ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. جزاكم الله خير، ما يبارك فيك. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم عليكم السلام. اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل وتوفيق الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 55. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عليها والتفصيل. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها منذ لقاءات عدة كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 38 في رحابها. فبعد أن بينا المقصود بالنبوة والرسالة، وبينا منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبينا منزلة المعجزة التي أيده الله تعالى بها وهي القرآن الكريم، وتكلمنا عن الإعجاز على مائدة القرآن، بدأنا الوقوف أمام رسالة مهمة بعنوان: أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. فبينا الكثير من الوسائل العلمية والعملية التي من خلالها نتمكن من نصرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ووصل بنا الحديث إلى الوسيلة 30 في نصرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي بعنوان: اقتداء الزوج في معاملة أهل بيته بالرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. ينبغي أن يقتدي الزوج في معاملة زوجته وأولاده بالرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا أراد أن ينصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاتباع هديه والتأسي به نصرة له صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لابد للمسلم أن يتدبر هذا النص، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علق الخيرية بحسن معاملة الزوجة، بحسن معاملة الأهل، قال: خيركم لأهله. فإذا أردت أن تنال الخيرية فلا بد كزوج أن تكون من أخير الناس لزوجتك، بأن تعاملها بالمعروف، وأن تحسن إليها، وأن تتقي الله عز وجل فيها بالمودة والرحمة. فالإسلام عندما تحدث عن قضية الأسرة بيّن أن عمادها يقوم على المودة والرحمة، قال عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأساس البنيان تقوى الرحمن، فالبيت المسلم لا ولن يقوم إلا على أساس من تقوى الله رب العالمين، إلا على أساس المودة والرحمة بين الزوجين. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن لنا أن الخيرية منوطة بالإحسان للأهل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هديه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، قال: وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها، وكانت إذا هويت شيئا لا محظور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه صلى الله عليه وسلم موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم، يعني قطعة عظم فيها بعض اللحم فتأكلها عائشة رضي الله عنها، أخذه فوضع فمه موضع فمها. لابد أن نقف طويلا مع سيرته العطرة عليه الصلاة وأزكى التسليم، خاصة مع أهله وزوجاته. يقول ابن القيم رحمه الله: كانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة، أي حسن المعاملة وحسن الخلق. فمن حسن خلقه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يداعب زوجاته رضي الله تعالى عنهن، فكان مثلا ينادي على أمنا عائشة رضي الله عنها فيقول: يا عائش. هذا الأسلوب في لغة العرب يسمى الترخيم، إيه معنى الترقيم؟ أنه يقلل من أحرف الكلمة. أمنا تسمى عائشة، فينقص التاء المربوطة فيقول يا عائش مش يا عائشة، وده نوع من أنواع الدلال، نوع من أنواع الدعابة وحسن المعاشرة. فيا حبذا أن يتعلم الأزواج من سيرته عليه الصلاة والتسليم هذا الأسلوب الطيب في حسن معاشرة الزوجة، يدعوها بأسلوب الترخيم، يقلل حرفا أو حرفين من اسمها، فهذا من باب المداعبة وليس مع الزوجة فحسب، حتى مع الأبناء ومع البنات. يعني مثلا ابنتك تسمى سلمى، طيب ابدأ دعبها يا سمسمة مثلا. ابنتك اسمها إسراء، ابدأ دعبها قل لها يا توتو مثلا، يا إسراء بدون الهمزة الأخير، يا إسراء لما نيجي نستخدم الترخيم نقول يا إسراء. ابنك اسمه حسام مثلا، فتقول له يا حوسو مثلا يعني، وهكذا. هذا الأسلوب الطيب، طبعا أنا بضرب المثل على أبنائي أنا عشان نتعلم. أحمد مثلا ابنك، قول له يا أبو حميد مثلا على الدارجة لأهل مصر من باب الدعابة ومن باب تطيب الخاطر، لأن جبر الخواطر دي عبادة جميلة قوي، وهكذا. فإذا النبي علمنا حسن المعاشرة مع الزوجة، فيقول لها يا عائش بأسلوب الترخيم، بأسلوب الترخيم. وطبعا الترخيم لغة، أي تقلل حرفا أو حرفين من الاسم، فده بيدخل السرور على المسمى. لما تدعو كده بالدعابة فهذا بيدخل عليه السرور، ومعلوم أن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، وأولى الناس بذلك الصاحبة وهي الزوجة بعد الأم والأب. إيه كمان يقول؟ وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. النبي لما بنى بأمنا عائشة كان عمرها تقريبا 10 سنين في بداية 11، والسن ده في زمن العرب في البيئة دي كانت امرأة ناضجة تصلح للزواج. البيئة ما تكون حارة، بيئة صحراوية، البنات تنضج فيها سريعا، بخلاف البيئة الباردة البنت محتاجة فترة طويلة علشان تنضج. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يسرب البنات يلعبن مع عائشة، يراعي إيش؟ سنها، فيبعت لها البنات من الأنصار يلعبن معها. بل كان لعائشة لعب، العرائس كانوا قديما يصنعون اللعبة من الصوف أو من القطن، عاملة زي الوسادة بتاعت السرير كده بس تبقى في شكل عروسة تلعب بيها، وكانت تسمى بالبنات اللعب يعني. فعائشة كان لها بعض اللعب تلعب بها، وكان من بين اللعب حصان له أجنحة. فذات يوم دخل عليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فوجدها تلعب بهذه اللعب، فسألها ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي يعني لعبي. طيب، وطبعا كان العلة من اللعب للأطفال التربية، فمثلا إذا كان المولود بنتا فبنجيب له العرائس دي ليه؟ لأنها بتتدرب فيها على الأمومة، تقعد تلعبها وكمان ترضعها، تجيب لها الببرونة كده وتحاول، حتى عملوا كده لعب عرائس ليها ببرونة ترضع، صح؟ تشيل منها الببرونة توقوق تقول واق عايزة ترضع يعني، فده تدريب للبنت على الأمومة. فقالت هؤلاء بناتي. فالنبي سألها عن الحصان هذا، وما هذا؟ قالت حصان. قال لها حصان له أجنحة أي يداعبها؟ قالت أو ما علمت أن نبي الله سليمان كان عنده حصان له أجنحة؟ فضحك النبي حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه الحسن المعاشرة مع الزوجة. وكانت إذا هويت شيئا لا محظور فيه، يعني حبت شيء معين وما فيش في الشيء ده مخالفة شرعية، تابعها عليه. مثلا ورد في الصحيح أن أطفال الحبشة كانوا يلعبون في ساحة المسجد، يعني مسجد النبي كان أمامه ساحة، وكان أطفال الحبشة يلعبون في تلك الساحة، والنبي كان يشاركهم كمان في الرمي بالحراب وما شابه ذلك، دربهم على الفروسية. فذات يوم كانت عائشة في البيت وأطفال الحبشة يلعبون في ساحة المسجد، فنظر إليها النبي وقال أتريدين أن تنظري يا عائشة، يعني تشاهدي الأطفال وهم يلعبون؟ قالت نعم يا رسول الله. تقول فسطراني على باب بيتي، يعني وقف كده على الحجرة، وتسلقت على ظهر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وضعت ذقني على كتف رسول الله، وألصقت خدي بخد النبي. شوف المشهد الإيماني الجميل ده، الآن هي تركب على ظهر النبي، ذقنها على كتف النبي، خدها يلتصق بخد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي يقول لي أشبعتي؟ أقول لا. يعني يكفي هذا؟ تنزلي بقى تقول له لا يا رسول الله ما شبعت بعد. تقول وكنت أقول هذا لا رغبة في المشاهدة، ولكن حتى تعلم زوجات النبي منزلتي عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكانت إذا هويت شيئا لا محظور فيه تابعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء، إناء الماء تشرب من الإناء، فيسألها النبي يا عائشة من أين شربت؟ فتشير على موضع الفم منها هنا، تقول فيضع فاه على موضع في ويشرب عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيشرب من نفس الموضع. وده اسمه تأليف للقلب وجبر للخاطر وحسن معاشرة وحسن خلق. طبعا بنسمع احنا مثلا بعض الأزواج البعيدين عن المنهج والذين يجهلون هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لو شربت الزوجة من الإناء ما يشربش منه، ولو جابته له لا لا هاتي لي إناء نظيف. نظيف سبحان الله، هذا فمها. ومعلوم أن سؤر المؤمن طاهر، ما بالك بالزوجة؟ سبحان الله. فده إن دل على شيء إنما يدل على الغلظة والجفاء وعدم حسن المعاشرة. لا ده أنت تسألها من أين شربتي؟ من هنا، تشرب من نفس الموضع، تأليفا وجبرا وحسن معاشرة وتأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكانت إذا شربت من الإناء فوضع أخذه فوضع فمه موضع فمها وشرب عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان إذا تعرقت عرقا، عرقا العرق اللي هو عظمة بها اللحم، تعرفين كده لما تذبح الشاة في منطقة اسمها الريش، الريش عبارة عن عظام مختلطة بإيش؟ باللحم، وأطيب اللحم مختلطة بعظم. الناس الأكيلة بقى أطيب اللحم مختلطة بالعظم، عشان كده الريش دي عندنا في مصر هي دي الكباب اللي بتعمل الكباب، مش الكباب بتاعكم في ألمانيا ده، الكباب اللي عندكم ده اسمه عندنا شاورما، إنما الكباب الأصلي اللي هو الريش بتبدأ تشوى على الفحم، هو ده الكباب. عشان لو نزلت مصر تبقى عارف يعني ايه كباب، الكباب معناه الريش دي اللي انتوا بتسموها هنا الجريل، لما بتذبح الشاة وتيجي تعمل جريل يعني تشوي، الريش دي الكباب، هي الكباب. فعائشة لما تأكل الريش هذه فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذها منها ويأكل ما بقي في موضع فمها رضي الله عنها وأرضاها، وده من باب حسن المعاشرة، وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان يتكئ في حجرها عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأزواج، هل جربتم هذا مع الزوجات؟ يعني تنام على حجرها؟ النبي فعل، كان يتكئ في حجرها رضي الله عنها، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. يعني ينام على حجر عائشة ويقرأ القرآن. أنت ممكن تجدد بقى كمان على نفس القياس، إنك تصلي مثلا معها إذا كان عندك عذر مش تيجي المسجد، وتصلي جماعة في البيت، فتصلي مع الزوجة وتبدأ تسبح على يدها وهي تسبح على يدك. هذه دعابة طيبة وتأليف للقلب وحسن معاشرة. النبي كان يقرأ القرآن في حجرها، أنت كمان تسبح على يدها وهي تسبح على يدك. إيه كمان؟ قال: وربما كانت حائضا، يعني تكون حائض وينام على حجرها ويقرأ القرآن في حجرها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، يعني تلبس الإزر وتعمل الحفاضة جيدا على موضع الحيض، ويباشرها يعني يحضنها يقبلها، ودي اسمها المباشرة دون الجماع، لأن الجماع في الحيض يحرم، يحرم، إنما يباشر يقبلها يحتضنها إلى آخره. طبعا بعض الملل، المرأة إذا كانت حائضا ربما طردوها من البيت، وبنسمع كده عن الهنود يقول لك المرأة في فترة الحيض عامل لها بيت من خشب خارج البيت زي الحظيرة بتاعة الدواجن والطيور والمواشي، أو الله، ولا يقتربون منها بل يلقى لها الطعام عن بعد. سبحان الله، انظر لجمال الإسلام ومحاسن التشريع، شوف كيف الإسلام كرم المرأة. وبعض الملل أيضا في فترة الحيض لا يأكلون ولا يشربون من يد الحائط، سبحان الله، ويبتعدون عنها تماما. إنما شوف بقى جمال الإسلام، إن عائشة تكون حائض النبي ينام في حجرها ويقرأ القرآن في حجرها، ولما تشرب من الإناء يشرب من موضع فمها صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف كم كرم الإسلام المرأة. اللي اليوم أعداء الإسلام يزعمون كذبا وافتراء وزورا أن الإسلام ظلم المرأة، سبحان الله. وطبعا ضوء الشمس لا يغيب إلا عمن به رمط، فدول مرضى قلوب ومرضى بصائر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكان يقبلها وهو صائم عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني في رمضان في الصيام يقبل زوجاته رضي الله عنهن جميعا. وطبعا النبي كان أملك لإربه، يعني أملك لشهوته، فالذي لا يملك نفسه في رمضان من القبلة فلا يقبل. وكان من لطفه وحسن خلقه أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة كما ذكرت آنفا، وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر. ودي رسالة لجميع المصلين في مسجدنا، عندما يرون الأطفال يلعبون إنما نتأسى بسنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندما نفتح المسجد لأطفالنا وأبناء المسلمين خاصة في الغرب يلعبون ويشاهدون المصلين ويصلون معنا ونحتضنهم، فهذه تربية إيمانية وفيها التأسي بالنبي وبمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم: وسابقها في السير على الأقدام مرتين يشير ابن القيم لحديث الإمام أحمد في المسند، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما بان بي النبي عليه الصلاة والتسليم خرجت معه في سفر، فقال للقوم تقدموا، فتقدم القوم، أي لأصحابه تقدموا فتقدموا، ثم نظر إلي وقال: أتسابقينني يا عائشة؟ قلت: نعم يا رسول الله. تقول: فسابقت النبي فسبقته. طبعا عائشة كانت خفيفة وصغيرة، والنبي تجاوز 50 من عمره، من اللي سبق؟ عائشة رضي الله عنها. تقول: ومرت الأيام وملئت لحما عند رسول الله، يعني بدأ الجسم يملأ اللحم، فخرجت معه في سفر، فقال للقوم تقدموا، فتقدم القوم، ثم نظر إلي وقال: أتسابقينني يا عائشة؟ قلت: نعم يا رسول الله. فسابقت النبي فسبقني النبي عليه الصلاة والتسليم، فضحك النبي وقال: يا عائشة، هذه بتلك، يعني بالدارجة عندنا في مصر، واحدة بواحدة، يعني أنت سبقتيني منذ فترة وأنا أسابقك الآن، فسبقتك واحدة بواحدة. وضحك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليمات. قل لي، البيوت عندنا ضيقة مش هنعرف نسابق، ما تسابقش، لعبها بالبالونة، هات بالونة وانفخها وقعدها قدامك في الجهة الأخرى ولقفها وهي تلقفك، وقعد معها كده ساعة لعب. بلاش يا سيدي، لعبها حليب يا لبن. عارف حليب يا لبن؟ زي ما النبي كده شال عائشة على ظهره وهي تنظر للأطفال يلعبون، شيلها على ظهرك ولف بيها في الحجرة شوية وخليها تشيلك، وهكذا. واللي يقوى نجيب له هدية، يعني إذا أنت شلتها تمام نجيب لك هدية، وأنت وحظك بقى، إذا كانت بقى خفيفة أو ثقيلة أنت وحظك، وهي تشيلك يا كمان، خلاص كده، واللي يشيل صح نجيب له هدية صح، وهكذا. لعبها الغميضة، ما بنسميها في مصر استغماية، يعني انت تغمض عينيك وتعد لغاية 10 وهي تستخبى، وبعد كده تدور انت عليها، والعكس، خلاص كده، وهكذا. يعني تدخل جو المرح والسرور في البيت، ونتأسى بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. اديني عمال افكر لك اهو. لعبها يا سيدي كيلو بامية، القطة العامية، زي ما كنا بنلعب ونحن صغار، نحط ايدينا على بعض، كيلو بامية، خلاص كده، ونشوف مين اللي يكسب ونجيب له هدية مثلا. يعني المهم، وسابقها في السير على الأقدام مرتين، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة خصها بالليل. الله، شوف العدل يا إخوة. النبي كان تحته قريب من 13 زوجة، ومات عن 9، فكان لما يصلي العصر يمر عليهن جميعا، يمر على أم سلمة يطمئن عليها ويسمع أحوالها إيه، يبعد كده يروح لميمونة، يروح لسودة، يروح لحفصة، خلاص كده يروح لعائشة، يمر عليهن جميعا. يجي الليل، مين بقى صاحبة الليلة؟ مثلا النهاردة عائشة، يروح لبيت عائشة، النهاردة أم سلمة، يروح لأم سلمة، وهكذا. شوف جمال النبوة، يطمئن على أحوال الأهل عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القصر، كل واحدة لها ليلة يبقى ليلتها، خلاص عدل. وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا، معنى يطوف يعني يطمئن علينا، يذهب لأم سلمة يجلس معها قليلا، يطمئن على أحوالها، يسأل عنها، يطيب خاطرها، يشرب عندها مشروب، يأكل عندها لقمة بسيطة، وهكذا. يروح لميمونة، يروح لسودة، يروح لحفصة، يمر على جميع نسائه، إنما لا يبيت إلا مع صاحبة الليلة رضي الله عنهن جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني ما فيش جماع، إنما بيطمئن على أحوالها، حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها. وطبعا صحت بذلك الأحاديث. وهذه بعض أحواله مع زوجاته، فلماذا لا ينظر الأزواج لحال نبينا الكريم عليه الصلاة والتسليم زوجا كما ينظر له العلماء والفقهاء والتربويون والاصطلاحيون والدعاة، فيتعلمون منه ويستفيدون الفوائد الاجتماعية والتربوية والسلوكية وحلول المشكلات الأسرية، كما يتعلم منه العلماء ويستفيدون الفوائد العلمية والفقهية؟ يبقى لازم الزوج كمان يهتم بهذا الجانب من سيرة النبي، كيف كان النبي كزوج، عشان نتأسى ونعمل. أليس هو مربي الإنسانية ومهذب البشرية؟ بلى، صلوات ربي وتسليمات عليه. بدلا من الجري وراء الغرب في عاداتهم الجاهلية اللي عمالين دلوقتي تقول لك الإتيكيت، والله إخوة اللي علم العالم معنى الحضارة هو النبي محمد. هل هناك من إتيكيت أعلى وأفضل من قول النبي لعمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ طلعت لنا تقول لنا مثلا لازم تاكلوا الرز بالشوكة، لا هناكله بإيدينا، ده أجمل إتيكيت. واللي ياكل بالشوكة لا حرج، بس الرز عايز ملعقة مش عايز شوكة، هتعذبونا ليه؟ دول جماعة مش عايزين ياكلوا. أقول لك الإتيكيت، في شوكة يتاكل بيها الرز، هنعمل زي الصينيين بياكلوا بالعصاية بالعصي. طب دول اتدربوا على العصيان، تعال انت كل بالعصاية بقى ما تعرفش، ونقعد نحارب عشان نجيب الزيتونة ونبهدل الدنيا. طب ليه؟ مالها الملعقة؟ مالها اليد؟ وهكذا. إنما الإتيكيت. حاجة غريبة صح؟ نسأل الله السلام. ده الغرض أخذ الحضارة عن النبي. والله يا إخوة كما حكى بعض الدعاة، في هنا احنا في ألمانيا في برلين، في مستشفى في برلين مكتوب على قسم البطنة فيها يافطة كبيرة كده، مكتوب فيها ايه؟ بحسب امرئ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لمحالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ومكتوب تحتها محمد ابن عبد الله اتصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف الغرب عارفين ان الطب عندنا والحضارة عندنا والوقاية عندنا، فالنبي حط نظام عجيب جدا للطعام وحفظ المعدة، قال ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للنفس. شوف الاعتدال الجميل ده، وقال لك لقيمات يقمن صلبة، لقيمات وهكذا. طيب يبقى لابد أن نرجع إلى السنة في بيوتنا بدلا من الجري وراء الغرب في عاداتهم الجاهلية وأساليبهم وطباعهم مع زوجاتهم. شوف انت كده اقرأ الإحصائيات في باب العنف الأسري، ملايين الحالات في الغرب يا إخوة، الزوج اللي كسر دماغ زوجته، والزوج اللي مش عارف ورم وش زوجته كل لحظة والتانية، جرائم متعددة، واللي قتل زوجته واللي قتلت صديقها، سبحان الله، وينكرون على الإسلام. عشان كده بنقول إن الحرب المعاصرة على الأسرة المسلمة يا إخوة هدفهم الآن نقل الإباحية والفجور إلى الأسرة المسلمة، هدفهم الآن تفكيك الأسرة المسلمة. عارفين ليه؟ لأنهم يعلمون أن الدين الوحيد المتماسك الحافظ على الأسرة والإسلام، فكيف يهدمون هذا الدين إلا من خلال الأسرة والمرأة؟ فالحرب معلنة على المرأة المسلمة في حجابها في عفتها في علاقتها بزوجها، خليكي سنجل، اوعي تسمعي كلامه، انت مش خدامة انت مش كذا، سبحان الله، مع انهم شغالات خدم لغير الأزواج، حاجة غريبة جدا، شغالة خدامة عند المدير يزعق لها عشان المال، اصبري، تعمل له القهوة وتنظف له مكتبه صح، وكمان بتلبسه وتلمع له الجزمة، يا سبحان الله. وللزوج اللي في حلال لا اوعي المدير، طب ما الزوج هينفق عليك ويكرمك وكذا وكذا، ألا يستحق منك هذه الخدمة اللي أنت شغلها للمدير اللي بره؟ شوف الممرضة مع الطبيب في العيادة الخاصة بتعمل له إيه؟ وبتخدمه إزاي؟ وتقف له زي الدبان وهو داخل الدكتور، تقف احتراما وتوقيرا وإجلالا، سبحان الله، وقهوتك وكوباية الشاي بتاعتك وكوباية المية، وتستأذن منه: يا دكتور في عندنا كام حالة بره، ها ندخل ولا ننتظر؟ ايه ده ايه ده ايه ده، هي دي مش خدمة؟ عشان الراتب. تناقض عجيب وغريب، سبحان الله. مديرها في العمل بيزعق لها وممكن يطردها ويخصم لها مرتبها، صح؟ عادي، ده المدير، اصبري. عشان كده صاحبتنا زميلتها بتقول لها: ده زعق لي النهارده. قالت لها: اتطلقي منه، يجي لك ست سيده. قالت لها: بقول لك المدير بتاعي في الشغل. قالت لها: طب اصبري عشان الراتب. انما الزوج اتطلقي، انما المدير اصبري. المدير يزعق لك ماشي، وانضربك كمان اصبري، ده المدير. نسأل الله السلامة وأساليبهم وطباعهم مع زوجاتهم وحلول مشكلاتهم وما فيها من التجاوزات لشرع الله تعالى الحنيف، إما بإفراط وإما بتفريط. وبدلا من النظر في الكتب، كتب العصريين السخيفة التي لا تستند لشرع ولا سنة، والتي كثيرا ما تقبح الحسن وتجعل ما ليس بحسن حسنا، فهل من مدكر؟ بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء مع المسألة الأولى، حتى نتمكن من استقبال الأسئلة والاستفسارات. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نأخذ ما ورد إلينا من أسئلة عبر البث، ثم ننتقل بعد ذلك للحضور إن كانت هناك أسئلة. أخونا هشام أبو سارة، مرحبا يا هشام، وحشتنا. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، آمين لك بمثل. في بلادنا بعض المصلين يصلون في انفراد، ما حكم صلاتهم وكيف يوعظون وينصحون؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا، آمين وجزيت مثله. من المعلوم أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، ويأثم من تركها بلا عذر شرعي. فالقرآن بيّن لنا أن الجماعة لا تسقط حتى عن المقاتلين أثناء القتال في المعركة، وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. يعني عند القتال وعند المعركة لم تسقط صلاة الجماعة، بل وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هممت أن أجمع حزما من الحطب وأن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة وأمره أن يقيم للصلاة وأمره أن يصلي بالمسلمين، ثم آتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنصيحتي لأمثال هؤلاء أن يعلموا أن الفريضة واجبة وأن الجماعة واجبة. ولما صلى في البيت صلى الفرض، ولكن ترك فرضا آخر والجماعة، فلا تترك الجماعة إلا لمعذور، كمريض يعجز عن الوصول للمسجد لصلاة الجماعة، أو كحابس بول أو غائط دخل الخلاء فتأخر عن الجماعة، أو لحارس مال لا يتمكن من ترك العمل فيصلي بجوار المال كشير على خزينة مال أو كذا، ولا يتمكن من تركها أثناء العمل، فده يتوضى ويصلي بجوار الخزينة بتاعته، ده معذور. أو لطبيب داخل غرفة العمليات عنده جراحة، فده رخصة ترك الجماعة بل ويصلي في موضعه. كذلك حارس الأمن، رجل الأمن اللي وظيفته خدمة على مكان معين على منشأة معينة ما ينفعش تركها فيصلي في مكانه. أو لرجل يعمل على خط إنتاج لا يتوقف، فهذا له رخصة الجمع بين الصلاتين عند وقت الراحة ويصلي في مكانه وهكذا. أو في حضرة الطعام، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء إلى آخره. هناك أعذار تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، أما لغير عذر فيأثم من ترك صلاة الجماعة من الرجال. وعلى هذا وصيتي لولا أن يتقوا الله في أنفسهم ويحرصوا على صلاة الجماعة. والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول لي ليست هناك أسئلة شيخان الفاضل، بارك الله فيك. طيب خلي البث أيضا، ربما يكون للحضور أسئلة يستفيد بها من يتابعنا في البث، وخاصة قد وردتنا مسألة عبر الخاص من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر، تقول ما الراجح في سجدة سورة صاد؟ سورة صاد فيها سجدة تسمى سجدة التلاوة، فهل الراجح عندها أن نسجد أو لا نسجد؟ لأن الآيات كانت تتعلق بنبي الله داود عليه السلام، فخر راكعا وأناب. فبتسأل ابنتنا ما الراجح، هل نسجد أو لا نسجد؟ الراجح من أقوال العلماء السجود عند سجدة صاد. لماذا؟ لأن الآية تقول فخر راكعا، والخرور يعني السجود، فاستعمل الركوع هنا بمعنى السجود، لأن الركوع ليس فيه خرورا، إنما الخرور يكون على الأرض. فلما يقول القرآن فخر راكعا يعني إيش؟ خر ساجدا. ثم ثبت بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سجدة صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. بدأ الحديث بقول ابن عباس سجدة صاد ليست من عزائم السجود، أي ليست من آكد السجدات، هذا معنى القول. قال العلماء عن معنى قول ابن عباس إنما جاء هذا على سبيل الاجتهاد من عبد الله بن عباس، وفي قوله وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها هذا هو السنة. إذن الراجح إذا مررنا على آية السجدة في سورة صاد أن نسجد، هذا هو الراجح، والله أعلى وأعلم. أيضا وردنا سؤال الآن من أخينا هشام أبو سارة، مرحبا، يقول حفظكم الله شيخنا، والذين يصلون المكتوبة فرادا في المسجد وراء الصفوف هذا فعل لا يجوز، مدام الإمام موجودا فلا بد أن يقتدي كل من في المسجد بالإمام، أما إن تركوا الإمام وصلوا فرادى في وجود الجماعة تبطل صلاتهم، إذن يروحوا يصلوا في بيوتهم ولا يحدثون فتنة في المساجد مدام الإمام موجود، فمن دخل المسجد يتبع الإمام، لكن ما تبقاش الجماعة شغالة وده بيصلي إيش منفردا تبطل صلاته وهكذا، والله أعلى وأعلم. لو حد من الحضور عنده سؤال ممكن يسأل، تفضل يا أدهم. آمين. نعم، بيسأل من غشنا فليس منا، هل هذا حديث؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من غش أمتي فليس مني. وجاءت الرواية: من غش فليس منا، وده بيطلق على جميع المعاملات. اللي غش ليس على طريقة النبي وليس على هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل خالف سنة النبي. ولذلك عندما مر النبي على رجل يبيع طعاما، فوضع النبي يده في وسط الطعام فخرجت ببلل، فسأل البائع: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني كان في شوية مطر فنزلت على بعض الفاكهة اللي عندي أو الطعام فمبلل، فحطيته في أسفل. قال: هل جعلته أمام الناس حتى يرونه؟ من غش أمتي فليس مني. فالغش حرام في ديننا، والله أعلم وأعلم. أختنا أمينة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، جزاك الله عنا كل خير. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولك بمثل. تقول لي سؤال عن التعامل بعقد المرابحة عند البنوك الإسلامية عند شراء منزل مثلا، جزاكم الله خيرا. عقود المرابحة جائزة شرعا، ومعنى المرابحة أن يأتي المشتري إلى تاجر أو مستثمر ويطلب منه سلعة بعينها، وهذا المشتري ليس معه النقد الذي يدفع كامل الثمن، فالتاجر يتفق معه قبل الشراء: هذه السلعة مثلا قيمتها 1000 يورو، سأشتريها لك بالصفات المذكورة كما ذكرت، وأبيعها لك على عامين 1200 أو 1500 على أقساط. فده بيسمى بيع مرابحة، فالتاجر يشتري السلعة ثم يبيعني إياها بالتقسيط، بس في اتفاق على الثمن كاملا قبل، ولا زيادة ولا نقصان للتأخير. ما يقولكش لو اتأخرت شهرا هنزود عليك فائدة، ده ربا، ما ينفعش. فإن حدث بهذه الضوابط فهو بيع جائز. مثلا يجي البنك الإسلامي يقول لك: أنا هشتري لك البيت ده، البيت ده قيمته 100,000 يورو، تمام؟ فالبنك راح اشترى البيت ب100,000، اللي انت عاوزه اشتراه ب100,000 يورو، تمام؟ يقول لك: أنا هبيع لك الآن البيت على 10 سنين ب150,000 يورو، أو ده المرابحة. بتوثق العقد وبتبدأ تدفع أقساط على 10 سنين. هذا النوع من البيوع مباح شرعا وجائز ولا شيء فيه. في طريقة أخرى هنا في الغرب سمعت عنها، عن بنك إسلامي تركي ألماني بيتعامل بنظام انه بيدخل معك شريكا في البيع في الشراء الاول. يعني انت عايز تشتري منزل، المنزل ده قيمته 100,000 يورو ومعكش انت النقد، فيقول لك: طيب ادخل انا وانت شركاء في الشراء، انت تدفع 20% وانا ادفع 80%، يعني انت تدفع 20,000 يورو والبنك هيدفع كام؟ 80,000 يورو، ادي 100، بنروح نشتري البيت من البائع، اصبح البيت شركة بين البنك وبين المشتري. بعد ما نخلص عقود الشراء وأصبح البيت ملكنا، أنا هبيع لك حصتي على أقساط، فالبنك يبيع لك 80% بالقسط، يقول لك مثلا ب100,000 أو 120,000 على 4 سنين على حسب الاتفاق. فهذا أيضا لا حرج فيه، فهذا نوع من أنواع الاستثمار في البيع والشراء، وبعد كده بيبيع لك الحصة بتاعته كمرابحة على أقساط، ولا شيء في ذلك، والله أعلى وأعلم، بشرط ألا يتخلله بعض الشروط المخالفة، وهي غرامة التأخير وما شابه ذلك، كل هذا من الربا ولا يجوز شرعا، والله أعلى وأعلم. نعم فضل. يطلب زيادة ازاي؟ ماشي، ما هي تكون قبل البيع. يعني انا مثلا الكوبايه دي في السوق ب 100 يورو مثلا، اقول لك هبيعها لك بالقسط ب 200 يورو، ده عند الاتفاق خلاص بقى على سنه 2 3 خلاص. لكن ما ينفعش ازود بعد كده، انت اخرت او كذا او عجزت، ما ينفعش. فناظره الى ميسره. المهم ما دام اتفقنا على البيع بالتقسيط مسبقا وكان في تراضي فلا بأس ولا حرج. نعم. طيب أخونا هشام أبو سارة أيضا يقول: بارك الله فيكم شيخنا، آمين وفيكم بارك الله. الذين يصلون فرادا وراء الصفوف يرجعون ويسجدون مع الإمام لكنهم لا يصلون في الصفوف. أنت تقصد يعني بيصلوا مع الجماعة، ما بقوش فرادة بقى يا هشام، ده بيصلي جماعة لكن هو ابتعد عن الصفوف. زي بعض المساجد بقى عندهم حاجة اسمها المصاطب دلوقتي، يعمل لك كنب في آخر المسجد وكبار السن يصلون عليه. نقول هذا يخالف المنهج، يخالف السنة. ليه؟ لابد من اتصال الصفوف. فنقول عشان نخرج من هذا الخلاف يقعدوا على كراسي في الصف ولا يبتعدون، لكن مع البعد صلاتهم صحيحة مع خلاف الأولى. فكان الأولى أن يقتربوا من الصف، فننصح لهؤلاء اتباع السنة واتصال الصفوف ويكونوا قريبين من الإمام ويجيبوا المقاعد في وسط الصف ولا بأس ولا حرج. والله أعلى وأعلم. نعم، لو حد عنده سؤال يتفضل. اتفضل. نعم نعم المبلغ. نعم 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 بيسأل في بعض المساجد دون تسمية بيكونوا عاملين موضع للمؤذن وموضع للمبلغ خلف الإمام، هل دي مخالفة؟ لا مش مخالفة ما دام قريب من الإمام، لأن في الغالب المبلغ هيكون قريب من الإمام. أما عند اتساع المسجد يكون في خلف المسجد، بحيث إذا كان الصوت لا يصل للمأمومين في الخارج فهو بيبلغ خلف الإمام، فلا بأس ولا حرج ولا مخالفة إنه بياخد دور المبلغ الآن. وده ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مرض موته عليه الصلاة وأزكى التسليم قدم الصديق ليصلي إماما، وذات يوم شعر النبي بتحسن فخرج والصديق يصلي. فلما خرج أراد الصديق أن يتقهقر يرجع، فأشار له أن يثبت فثبت، فجاء النبي وراح مصلي عن يمين الصديق. فكان الصديق لا يكبر إلا بتكبير النبي، يعني جعل النبي إماما الآن، النبي يكبر الله أكبر، فيكبر الصديق بتكبير النبي الله أكبر، ويكبر المسلمون بتكبير الصديق اللي هو موجود حتى في الحرم المكي حاليا في الجمعة أو في الصلوات، تجد الإمام بيكبر وواحد منه بيبلغ الله أكبر، هو ده اسمه التبليغ ورا الإمام. فهذا لا بأس به عند الحاجة وعند توصيل صوت الإمام للغير ولا حرج في ذلك. وكذلك أن يجعل موضعا للمؤذن فلا بأس ولا حرج ما دام في الصلاة بيكون قريبا من الإمام وليس بعيدا عنه. والله أعلى وأعلم. نعم، حد عنده سؤال؟ طيب هل في أسئلة أخرى على البث يا أبا يونس؟ هل تسمعنا يا أبا يونس؟ بيقول ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل. جزاكم الله خير، إذا نكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.